بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. هنقرا جزئين من الكتاب المقدس من سفر التكوين لموسى النبي، الاصحاح الاول الايه 26. وقال الله: نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. وسفر التكوين الإصحاح الثاني الآية 7. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. الإنسان يا أحبائي كما خلقه الله، خلقه تاج للخليقة، بمعنى أنه خلق الخليقة كلها ثم توج خلقته بخلقة الإنسان. يعني لو سألنا إيه غاية الخلقة في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث، الغاية من كل أعمال الخلقة دي هي ما تم في اليوم السادس، وهو خلقة الإنسان. فأصبح الإنسان هو تاج الخليقة، الغاية من الخليقة كلها. هذا الإنسان تدور حواليه تساؤلات كثيرة: من هو الإنسان؟ لماذا خلق؟ ربنا خلقه ليه؟ إزاي الإنسان بيعيش؟ إزاي الإنسان بيفكر؟ إزاي الإنسان بيتعامل مع المتغيرات اللي في الحياة؟ إيه ردود فعل الإنسان تجاه المواقف المختلفة؟ إيه التحديات والصعوبات اللي بتواجه الإنسان؟ السقوط، الخطية، وكيف دخلت إلى الإنسان، وما نتائجها، وما سبيل الخلاص منها؟ وفي النهاية ما هو مصير هذا الإنسان بعد الموت؟ كل هذه الأسئلة بتدور حوالين الإنسان. لذلك نشأ علم اسمه علم دراسة الإنسان، الأنثروبولوجيا أو الأنثروبولوجي، علم مخصوص علشان يدرس الإنسان في كل الجوانب اللي احنا اتكلمنا فيها ديت. لو سألنا نفسينا كناس روحيين، طب هل هذا الأمر يعنينا في شيء؟ جماعة الأنثروبولوجي درسوا علم الإنسان، احنا مالنا، شيء ما يخصناش. هل احنا كروحيين، هل علم دراسة الإنسان هل مهم لينا؟ هل له ضرورة؟ أم موضوع ثانوي؟ أو موضوع ما يشغلناش خالص؟ في الحقيقة أحبائي، على الأقل هناك 4 فوائد روحية نفع لينا من دراسة هذا العلم. الفايدة الأولى إن بدراستنا لعلم الإنسان نفهم ربنا. فهم الله، طبيعة الله، صفات الله، ما يسمى بعلم اللاهوت. علشان نفهم ربنا نعرف الأول الإنسان. إن درسنا الإنسان عرفنا الله. ليه؟ لأنه ربنا لما خلق الإنسان قال: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. يبقى لما ندرس الصورة هنعرف الأصل، هنفهم الأصل. فإذا بقى علم دراسة الإنسان بالنسبة لنا مهم، مش كمعرفة، إنما دوت بنعرف طبيعة الله، صفات الله، بنعرف الأصل اللي احنا مخلوقين على صورته. أدي أول جانب مهم في هذا العلم. الجانب الثاني بدراستنا لعلم الإنسان الأنثروبولوجي نفهم شخص ربنا يسوع المسيح. ربنا يسوع تجسد وصلب ومات وقام. الخلاص اللي عمله من أجل الإنسان دوت عشان الله يتممه، أخذ ربنا الطبيعة البشرية، وبقى الإنسان يسوع المسيح هي الصورة المثلى، الصورة الكاملة، أو بتعبير الكتاب إنسان الله الكامل، شخص ربنا يسوع. فإن كنت أنا بدرس الإنسان فبالتبعية أنا بعرف الصورة المثالية، الصورة الكاملة، الصورة الفائقة، الإنسان الكامل ربنا يسوع المسيح. فبدراسة العلم الإنسان حفهم الله وطبيعة الله وصفات الله، بدراسة العلم الإنسان حفهم شخص ربنا يسوع، الصورة الأيديال، الصورة المثالية للإنسان. أيضا بدراسة العلم الإنسان هعرف الإنسان نفسه، هعرف نفسي، هعرف أنا كيف خلقت ولماذا خلقت، هعرف ردود أفعالي اللي أنا بتصرفها، ليه أنا عملت كده، إيه اللي خلاني أخذ رد الفعل دوت. لما أفهم النفسية بتاعتي هبتدي أفهم ردود أفعالي، فبالتالي هقدر أساعد نفسي إن أنا أنضج نفسيا واجتماعيا وأخلاقيا، وبالتبعية التاج لكل دوت أنضج روحيا لما أفهم تصرفاتي وأفعالي إيه الدافع ليه. لما حدرس علم الإنسان هعرف إن أنا بذاتي عاجز عن أن أخلص نفسي. لو عرفنا نفسينا كويس هنعرف كم نحن محتاجين إلى الله. عشان كده الأنبا أنطونيوس قال من عرف ذاته عرف الله، وكان منهج القديس باسيليوس كتب مقالة لطيفة اعرف ذاتك. مش اعرف ذاتك يعني عشان الجماعة بتوع علم النفس ويعني والأمور اللي بتبدو شيقة للبعض، لا 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 اطلاقا، مش اللي بيشغلنا. انا لما بعرف ذاتي بعرف ضعفي، فبأتيقن من عجزي عن ان انا اخلص نفسي، فبالتالي بضع رجاي كله في عمل نعمة الله. فلما بعرف نفسي بعرف إزاي أتجاوب مع عمل النعمة. فمن هنا بقى في أهمية لدراسة علم الإنسان. هعرف الله في طبيعته وصفاته، هعرف شخص ربنا يسوع، وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت معرفة الله ويسوع المسيح الذي أرسلت. يبقى احنا في دراستنا لعلم الإنسان بنتذوق عربون الأبدي. أيضا في دراستنا لعلم الإنسان هفهم نفسي دوافعي واتجاهاتي، وبالتالي أبتدي أقوم، أبتدي أوجه، أبتدي أطلب نعمة الله، أفهم إزاي أتجاوب مع عمل نعمة ربنا. أيضا نمرة أربعة بدراستنا لعلم الإنسان نفهم الخطية والتجربة إزاي بتأتي إلى الإنسان، المداخل اللي الخطية بتدخل منها إزاي أنتصر عليها. طب لما بتغلب من الخطية ايه الدمار اللي بتسببه الخطية في الكيان بتاعي؟ لما حدرس علم الإنسان هعرف الخطية والتجربة ونتائجها وكيفية النصر عليها. فمن هنا في دراستنا لعلم الإنسان جانب هام جدا في حياتنا الروحية. طيب السؤال، ازاي هندرس هذا العلم؟ هندرسه كما هو في الكتاب المقدس. لو فيكم حد كلية أداب قسم أنثروبولوجي، في علم وله نظريات وله أبحاث. طب إحنا لما هندرس العلم هندرسه من خلال هذه النظريات وهذه الأبحاث؟ هقول لكم لا، إحنا هندرسه من خلال كلمة الله. طب ليه ما ندرسوش من خلال الأبحاث ديت؟ هقول لكم لأن في الحقيقة هذه الأبحاث لم تفيد الإنسان شيء. بالعكس في هذه الأبحاث سنرى خرافات العقل بيرفضها تماما، هنتعرض للبعض منها لمجرد يعني أوريكم عظم هذا الكتاب، هنشوف خرافات، هنشوف أنه علم الأنثروبولوجي لما بعد عن كلمة الله إزاي انقادت البشرية لانحرافات أخلاقية فائقة لسبب بسيط، إن مبقاش في قاعدة أخلاقية نحتكم إليها، مفيش أساس نقدر يبقى ده المرجع بتاعنا. لكن إحنا مرجعنا كلمة الله. طب أنا مش هدرسه من خلال العلم الإنساني، لأن العلم الإنساني بالمبادئ بتاعته معرفش يقوم البشرية، بل بالعكس كان سبب مباشر في انحدار الإنسان، لأنه لغى أساس نقدر كلنا نقف عليه ونحتكم إليه. هذا الأساس هو كلمة الله. فعلشان كده هندرس هذا العلم من خلال الكتاب المقدس. هم هيبقى أكثر من موضوع، هيبقى معاكم موضوع، وكما هي العادة في اجتماع الشبان هيبقى استكمال لهذا الموضوع. أي موضوع واحد هيسمعه هيطلع بجوانب، لكن اللي عايز يلم بالموضوع ككل أعتقد هيبقى محتاج يسمع الكلمتين وقد يكونوا أكتر. أول نقطة ندرسها في علم الإنسان هو خلقة الإنسان. الإنسان ده اتخلق إزاي؟ تكوين اتنين واحد. تكوين واحد الأول ده الصورة العامة، المشروع بصورة شاملة، ده في تكوين واحد. طب في تكوين اتنين التفاصيل بتاعت المشروع دوت. طب في تكوين اتنين كيف خلق الإنسان؟ في تكوين واحد المشروع الرئيسي هنعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون. طب تم المشروع دوت إزاي؟ في تكوين اتنين جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حي. أدي خلقة الإنسان. قبل ما أوريكوا عظم الوحي تعالوا للحضارات القديمة وإيه أقوالها وأراءها في الخلقة عشان تشوفوا عظم كلمة الله. بعض الحضارات تقول إنه كان في سماء وفي أرض، دي بداية القصة. طب جهوا منين السماء والأرض؟ ما عرفوش يدوا أي رأي، هو في سماء وفي أرض. طب السماء والأرض دول كانوا متحدين ببعض، طب انفصلوا إزاي؟ تقول هذه الأساطير جاء إله اسمه إله العاصفة وهب بريح عاصف شديد ففصل الأرض عن السماء، وجه كل إله على الأرض عمل حاجة. إله الأنهار عمل الأنهار، إله النباتات عمل النباتات. خرافة من ضمن الخرافات اللي علم الأنثروبولوجي بيقول. طب ودي تفيدنا في إيه دي؟ من الأساطير الأخرى برضو اللي توريكوا عظم كلمة الإنجيل، قالوا الخلقة دي تمت إزاي؟ تم صراع ما بين الآلهة، مجموعة آلهة بتتصارع مع بعض، ففي إله قتل إله آخر، فلما قتلوا شقوا نصين زي ما بنشق بطن السمكة، وبقى في جزء علوي وبقى في جزء سفلي. عارفين لما تفتحوا السمكة كده وتيجوا تحشوها إيه؟ فالصراع دوت إله شق الإله التاني وراح فتحه كده نصين، النص العلوي بقى هو السماء والنص السفلي الأرض، والاتنين بيتقابلوا عند خط الأفق. أساطير من الأساطير البابلية. وقالوا إن عينين هذا الإله هي اللي أفاضت بنهري دجلة والفرات. هذه الخرافات بتاعت الخلقة. يا ربنا طيب دي كانت خرافات، لكن النهاردة العلم الحديث بيدي نظريات في الخلقة. أقول لكم مع خرافات القرون الأولى، لكن كانت أكثر حكمة من خرافات القرن العشرين. في القرن الأول أحد شعراء أتينا زي ما راح لهم بولس وقال كما قال أحد شعرائكم نحن ذرية الله. في القرن الأول فلاسفة يونانيين قالوا أن الإنسان ذرية ربنا. في القرن العشرين نتيجة التقدم قالوا أن الإنسان ذرية القردة. أدي التقدم. النهاردة النظريات اللي بيعتمد عليها كثير من العلماء في الخلقة قال إن حصل انفجار كوني رهيب نتيجة هذا الانفجار الكون اللي احنا شايفينه دوت. طبعا منتهى السخف، لأن إلى اليوم الانفجار لا يخلف إلا الدمار. عمر الانفجار ما بيخلف نظام بديع متكامل متناسق. فعلشان كده احبائي لينا حق ان احنا نرجع نقول ماذا يقول الكتاب. ماذا يقول الكتاب؟ تعبير بولس بيقول ايه الكتاب المقدس؟ خلق الله الانسان. الكتاب بيقول ان الانسان دوت خلقة ربنا. طيب كيف خلقه؟ ازاي اتخلقنا؟ قالوكوا في ثلاث يعني أعمدة، ثلاث كواكب منيرة، ثلاث أمور تبهق قلب الإنسان لما يعرفها في أمر خلقته. الأمر الأول إنه خلقة الإنسان تم بالمشورة الإلهية، قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. في جمع هنا، طبعا كلنا عارفين إنه الجمع للتعظيم ده أمر غير وارد، مش بس في اللغة العبرية بل في كل اللغات، ده أمر ما استحدثتهوش إلا الحضارة، أو ما أقدرش أقول حضارة طبعا، يعني إلا الثقافة التركية هي اللي أحدثت أمر الجمع للتعظيم، حتى أصل اللغة العربية ما فيهوش كده. فلما ربنا بيتكلم بصيغة الجمع ليس هو جمع للتعظيم. طب أمال ربنا بيتشاور مع مين؟ في مشاورة هنا، أكثر من كائن بيتشاور، نصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا. الله يشاور مين؟ معلمنا بولس الرسول في رومية، من صار له مشيرا. هو فيه، هو ربنا محتاج يشاور حد؟ من صار له مشيرا، يستشير الملائكة، الله يستشير الملائكة في الخلقة، تبقى الملائكة شريكة لله في الخلقة؟ لا طبعا، حدش يقبل الكلام دوت. أمال بيتشاور مع مين؟ ده الثالوث. يبقى لما جه ربنا يخلقنا حصل تشاور ما بين الثالوث القدوس، نعمل الإنسان إزاي؟ ترى يا أحبائي لما الثالوث بيتشاور في خلقة ذلك الكائن، معلمنا بولس الرسول في أفسس واحد يقول عن ربنا يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. ربنا ما بيعملش حسب رأي مشيئة أي آخر، رأي مشيئته هو. يبقى نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، دي مشيئة الله المثلث الأقانيم، ده الحوار اللي داخل الثالوث. طب أقول لكم حاجة تانية تفرحنا أكتر من كده، معلمنا بولس في أعمال 17 في أتينا لما بيوعظ الفلاسفة قال لهم معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعمال. يعني مش فكرة إنجاز، طبعا اللاهوت سرمدي ملهوش بداية وملهوش نهاية، بس أنا عشان أتكلم بدخل من خلال الزمن. هل كان فيه في وقت من الأوقات، يعني ربنا موجود ملهوش بداية، وفي وقت ما وليكن وقت البدء، بدء الخلقة، في فرق ما بين في البدء تكوين واحد وفي البدء بتاع يوحنا، في البدء بتاع تكوين واحد في زمن محدد دخل الله للزمن وخلق، لكن بدء يوحنا في البدء كان الكلمة، ده بدء سرمدي تبيلة بداية. طب هل في سرمدية الله ما كانش في فكر للإنسان، وفي بدء الخلقة ربنا فكر يخلق الإنسان؟ لا 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 لا، معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعمال. ترى يا أحبائي إحنا مش بنتكلم للمعرفة، إحنا بنتكلم لمزيد من الشبع بالله، لمزيد من الفرح، لمزيد من التكريس له، لمزيد من يعني انجذاب القلب لشخص كل ما نعرفه نحبه. تصوروا إن إحنا كنا في فكر ربنا من الأزل، أنا وإنتي وإنت وكل البشر، معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. يبقى أول أمر بهي في خلقتنا إن خلقتنا تمت بمشاورة في الثالوث القدوس. طب الأمر الثاني الرائع إن خلقتنا، طبعا المشاورة دي ما شفناهاش لا في خلقة اليوم الأول ولا الثاني، وما تشاورش الثالوث في خلقة النور، ما تشاورش الثالوث في صنع الجلد، ما تشاورش في تجميع المياه في اليوم الثالث وظهور الأرض وتنبت، والرابع الشمس والقمر، لا 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 ما فيش مشاورة، قال الله كذا. أما في خلقة الإنسان قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. طب الأمر الثاني، خلقة الإنسان عمل مباشر من الله. ليه الإنسان تاج الخليقة؟ في كل الخليقة زي ما قال المزمور ربنا قال كن فيكون، مزمور 33 تكوين واحد، قال الله لتجتمع المياه مثلا فكان كذلك، قال فتم، هو أمر فصار زي ما قال المزمور. طيب في الإنسان أمر، قال الله ليكن إنسان، كم ممكن، كم ممكن لتفض المياه زحفات راحت مطلعة، يعني في مية ما فيش فيها أي نوع من الكائنات البحرية، أصدر ربنا أمر لتفض المياه زحفات، اتكونت زحفات في المية، كم ممكن ربنا يقول ليكن إنسان؟ كان طلع آدم كده من الأرض، لا ربنا ما عملش كده، خلق الله الإنسان، عمل إيده تميز للإنسان في الخلق، هو تولى الأمر بنفسه وليس كأمر إله. اللي أحلى وأروع من كده إنه مش بس يداك صنعتاني وجبلتاني، لكن في حاجة من ربنا في الإنسان، فنفخ في أنفه، في حاجة من الله للكائن دوت، دي ما حصلتش خالص في كل الخليقة. لذلك يا أحبائي الإنسان لم يولد من شيء أو بنظرية داروين الإنسان لم يتطور من كائن آخر، لأنه الآية صريحة خلق الله الإنسان، خلقه كده. طبعا هو كان قادر ربنا يعمل نوع من الخليقة وتتطور ما فيش مشكلة، بس هو ما عملش كده، هو خلقه بالشكل دوت، خلق الله الإنسان. عشان كده قال سفر الجامعة أذكر خالقك، لو أنا بتطور من كائنات أخرى أو صور أبسط وهكذا إلى الأبسط إلى الأبسط، نظرية التطور بتاع داروين، طبعا النظرية دي مرفوضة تماما النهاردة علميا، لأن في حلقة في النص مفقودة أو مجرد افتراض لكن ملوش أي أساس علمي. فالكتاب قال لي أذكر خالقك، يبقى أنا اتخلقت. أيضا سفر أيوب قال روح الله صنعني ونسمة القدير أحيتني، روح الله صنعني، أنا مش متطور من كائن آخر أو أنا مش متوالد من كائن آخر، لا ده أنا مخلوق، ده أنا مصنوع بإيدين ربنا. وطبعا روح الله صنعني ده من الآيات القوية قوي للاهوت الروح القدس. طب إيه أهمية الموضوع دوت؟ يعني ما أنا مخلوق مش مخلوق، متطور مش متطور من كائن آخر. أهمية الموضوع دوت يا أحبائي لما أعرف أن أنا مخلوق، أعرف أن أنا ما أوجدت الذاتي، فبالتالي بقى في جوايا اعتماد على الخالق بتاعي، ما بقيتش مكتفي بذاتي، ما هو لو أنا جيت لوحدي أنا مش محتاج آخر، لا ده أنا في آخر خلقني، لما أعرف أن في آخر خلقني يبقى أنا معتمد على هذا الآخر اللي صنع مكنة، بس طبعا مع الفرق الكبير، هو اللي متحكم فيها، هي مش هتبقى out of control من إيديه، لا بالعكس هي تبع له، هو اللي خلقها، هو اللي مصممها. طيب الإنسان لأنه مخلوق فبالتالي لابد أن يكون وفي للخالق بتاعه، الخالق ده أوجدني من العدم، أنا بقيت تابع له، أنا بقيت بعتمد عليه، أنا ما أقدرش أستقل عنه. علشان كده يا أحبائي سر كل أفكار الإلحاد، فكر الإلحاد جه ليه؟ جه إن أنا لو قبلت الإيمان بأنه في خالق فإذا لابد إن أنا أعتمد عليه، ما أقدرش أتملص من التبعية للخالق. فلما رفضوا التبعية لله، لما رفضوا الخضوع لسلطان الله، فبقى الإنسان إيه؟ سلطانه من ذاته. أدى هذا إلى الدمار اللي بتقول وستنتهي إليه البشرية. كل ده بدأ يا أحبائي بفكر الإلحاد. لما نقرأ التاريخ البشري، لما بدت أفكار الإلحاد تنتشر بقوة بسبب فكر الإلحاد دوت الإنسان رفض الخضوع لله، رفض التبعية للخالق، فبدأ الإنسان يستقل بذاته، فبدأ الإنسان يبقى الحكم من نفسه. أدى هذا للإيه؟ للإنحدار الرهيب اللي قالت إليه البشرية. عشان كده رائع معلمنا بولس الرسول في روميا واحد لما اتكلم عن معرفة الله من الطبيعة، لما الإنسان رفض معرفة الله، تكوين روميا واحد، متأسف، روميا واحد، لما الإنسان رفض، لأنهم لما عرفوا الله عرفوه من الخليقة لم يشكروه أو يمجدوه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون إنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحفات. طب النتيجة، النتيجة بعديها شوفوا بقى سلسلة الانحدار اللي انحدر إليها الإنسان. تاركين استعمال الأنثى الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، اشتعلوا بعضهم ببعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور. يبقى أدي فكر الإلحاد، رفض إن أنا مخلوق، رفض إن لي خالق، إنه أنا تابع، إن أنا تحت سلطانه، إن أنا أمري مش من ذاتي، أمري من الخالق. لما رفضنا الخالق كانت النتيجة الانحدار الرهيب اللي انحدرت إليه الخليقة. يبقى نرجع لموضوع خلقة الإنسان. الإنسان مخلوق بمشورة إلهية، الإنسان عمل مباشر من يد الله. أيضا في خلقة الإنسان سما فوق كل المخلوقات، ربنا ميزه، ربنا رفعه. المخلوق الوحيد اللي مخلوق على صورة ربنا، قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، ما تقلتش على الملائكة، الملائكة من صورة ربنا، لكن الإنسان هو اللي مخلوق على صورة الله. فبالتالي بقى الإنسان له مقام عالي، له مكانة كبيرة، مخلوق فوق كل المخلوقات. تقولوا لي فوق الملائكة؟ في المسيح يسوع فوق الملائكة، لأنه أعطانا ما تشتهي الملائكة أن تتطلع عليه. الملائكة في محضر الله وقوف، الأربعة وعشرين أسيس اللي بيمثلوا كهنوت العهد القديم والعهد الجديد، الشعب المخلص في القديم والشعب المخلص في الجديد، ثمرة الكهنوت في العهدين، دول جالسين على 24 كرسي. هما طغمة ملائكية، بس الرمز بتاعهم الملائكة أرواح مرسلة للخدمة لأجل العتدين أن يرسوا الخلاص. طب الإنسان مخلوق، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون. الإنسان مخلوق علشان يتسلط، علشان يحكم. الملائكة ما تخلقتش عشان تتسلط، ما قالش الكتاب كده. فبقى الإنسان لأنه مخلوق على صورة الله ففي مقام عالي أسمى من كل المخلوقات. هذه الرفعة نجدها في عقل الإنسان، ميزه ربنا بالعقل، ميزه ربنا بالخلود، أعطاه أنه يحيا إلى الأبد، ميزه ربنا بالحرية، ميزه ربنا بالسيادة على الخليقة. هتقولوا لي العقل، الخلود، الحريه نشترك فيها مع الملائكه؟ ما اقدرش انكر، الملائكه كائنات عاقله، الملائكه ربنا مديها انها تحيا للابد، نعمه الله، زي ما احنا بنحيا للابد بنعمه الله. الملائكه ربنا مديهم حريه، مديهم حريه، كل ده بنشترك فيه مع الملائكه. طب احنا تميزنا بالسياده على الخليقه، فوقنا فيها الملائكه، فبالتالي بقى الانسان تاج للخليقه كلها. العجيب بقى والرائع في ربنا والحلو ان احنا نعرفه عن الله وعن نفسينا، انه هذا المخلوق السامي اللي تاج للخليقة مخلوق من التراب. الصانع ملائكة وأرواح وخدامه لهيب نار. الملائكة أرواح، احنا تراب، ورغم هذا احنا في مكانة أسمى سيادة على الخليقة، سيادة على الخليقة. ورغم هذا ربنا خلقنا منين؟ من التراب، عشان يقول لي برضو ما تنساش انك ضعيف. مش بس خلقني من التراب عشان ما انساش ان انا ضعيف رغم المكانة ديت، لكن دبر لي كل الاحتياجات قبل ما يخلقني. قال اصل انت ضعيف، انت مش هتعرف. انا لو كنت خلقتك قبل اليوم السادس بيوم، بيومين، بثلاثة، بستة، كنت هتموت. فلأنك ضعيف فأنا دبرت لك كل حاجة. عارفين زي البيبي لما يتولد ما يقدرش يحتمل المتغيرات اللي في الحياة، فإحنا نهيئ له كل الجو. ليه؟ أصله مخلوق ضعيف، نهيئ له كل حاجة. يبقى ربنا لما هيئ لينا كل شيء ليه؟ لأنه عارف إن أنا ضعيف. فدي بقت هي امتياز، لكن في ذات الوقت ودي العظمة بقى، ودي العظمة، قمة المجد، تاج الخليقة، لكني معمول من تراب. خلق من أجلي، خلقت كل الأشياء، زي ما بنصلي في أحد صلوات الإسمة، أو زي القداس الغرغوري، أخضعت كل شيء تحت قدمي. وفي الوقت نفسه لأني ضعيف فهو هيأ لي كل استلزامات الحياة، لأني ضعيف فصنع لي معين نظيري، لأني مش هقدر أكتفي بذاتي لأن فيه ضعف. طب الضعف اللي فيه هيكمل بالآخر، سواء كان الآخر ده شريك الحياة أو سواء كان الآخر ده الإنسان عموما. ليس جيدا أن يكون آدم وحده، الوحدة دي مش لكل الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية دي البعض، من أراد أن يقبل فليقبل، لكن الطبيعة البشرية ليس جيد أن يكون آدم وحده. طيب ليه يعني التناقضات ديت؟ ليه قمة المجد والرفعة وفي الوقت نفسه من تراب، وفي الوقت نفسه مدبر لي كل حاجة، وفي الوقت نفسه عامل لي معين نظيري؟ ربنا عايز يحسسني بالاتنين. انا اكرمتك، لكن اوعى تتكبر، اوعى تنسى نفسك، اوعى تفتكر، اوعى تنسى انك ضعيف، اوعى تنسى ان انت محتاجني. سلطانك ده مستمد مني، كرامتك مستمدية مني، انك تاج ده في تبعيتك، في خضوعك لي. فانت قوي لكن في ذاتك ضعيف. تقولي لي طب ما المحدودية دي ضعف، يعني ربنا طب ليه عملنا محدودين؟ قال لك ربنا بعد ما خلقنا رأى الله كل ما صنع فإذ هو حسن جدا. لا، هو ربنا شاف ان المحدودية بتاعتي دي مش وحش، دي المحدودية دي هي اللي تحفظني في الاتضاع. دي النقطة الأولى، خلقت الإنسان. طب النقطة الثانية، كيف خلقنا؟ يبقى في خلقتنا في مشورة إلهية، في عمل إلهي مباشر، في سمو فوق كل المخلوقات. طيب خلقنا إزاي؟ قصة الخلق، سفر التكوين، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، وراح خلق آدم. يبقى آدم مخلوق على صورة الله، ما فيش فيها كلام. طيب إيش عرفنا ما يمكن نسل آدم صورة تانية؟ أقول لكم لا، سفر التكوين الإصحاح الخامس قال إن آدم عاش وولد ولدا على شبه صورته، ودعا اسمه شيثا. يبقى آدم مخلوق على صورة ربنا. طب لما آدم خلف شيث على صورة آدم، وآدم على صورة ربنا، يبقى معنى هذا إن الصورة اللي احنا مخلوقين عليها بتنتقل بالتناسل، بالتوالد، بالولادة البشرية. فبقى الإنسان لغاية النهاردة على صورة ربنا. أجيب لكم آية من القديم وآية من الجديد. آية من القديم بعد الطوفان ما يمكن الصورة اتغيرت. سفر التكوين الإصحاح 9، سلطان الحكومات اللي كنا اتكلمنا فيه مرة قبل كده، حكم الله للأرض من ضمن التدابير، تدبير الحكومات. ربنا قال سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. ليه لو واحد قتل واحد يتقتل؟ ربنا ادى أول مرة ربنا يدي سلطان للإنسان إنه يقتل القاتل، ده السلطان اللي أعطي للحكومات. يبقى الحكومات لما بتشرع شريعة إنها تقتل القاتل، دي مستمدة السلطان ده من ربنا. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. ليه؟ لأن الله على صورته عمل الإنسان. يبقى مش آدم بس اللي كان على صورة ربنا، لا ده احنا أيام نوح اهو، وربنا بيقول لنوح بعد الطوفان لو واحد قتل واحد تقتله. ليه؟ لأنه قتل واحد على صورة ربنا. يبقى الصورة الإلهية بتنتقل إلينا بالتناسل بالولادة. وأيضا معلمنا القديس يعقوب في رسالته لصاح الثالث الآية 9 قال على اللسان اللي احنا بيه بنبارك ربنا وبيه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. الناس اللي تكونوا على شبه الله، يبقى لازال الإنسان لغاية النهاردة مخلوق على صورة ربنا. طيب السؤال يعني ايه ان احنا مخلوقين على صورة ربنا؟ يعني ايه نعمل الإنسان على صورتنا؟ ايه معناها؟ اقول لكم معناها في ثلاث نقط. اولا كمبدأ عام، الإنسان يشبه ربنا مش من الناحية الجسدية، مش من الناحية المادية، لأن الله روح، يوحنا 4. ربنا منزه عن الجسد والجسدانيات، ربنا لا لولا عينين ولا ودان، فما تخلناش على شكل ربنا عينين عينين ومناخير ودان. لا، مش من الناحية المادية لكن من الناحية الروحية. طيب يعني ايه مخلوقين على صورة ربنا؟ بقول لكم ثلاث نقط. النقطة الأولانية، مخلوقين على صورة الله بقى موضوع في الطبيعة البشرية أخلاقيات تتناسب مع طبيعة ربنا. الإنسان لما اتخلق ربنا وضع فيه ناموس طبيعي، مبادئ طبيعية في تكوين الإنسان، يحب الطهارة، يحب المحبة، يحب الاتضاع، يحب الرحمة. دي اتحطت في الطبيعة البشرية، ما يسمى بالناموس الطبيعي اللي مجازا أقدر أقول عليه الضمير. ليه بتملي بقول مجازا أقدر أقول الضمير؟ لأن الضمير بيتأثر بمؤثرات أخرى، البيئة والتربية والنشأة، لكن الناموس الطبيعي اللي احنا جبلنا عليه ناموس يتفق مع طبيعة الله. عشان كده سؤال، الناس اللي ما عندهمش ناموس ربنا هيحاكمهم ازاي؟ وهل من العدل ان يحكم على انسان ما عندهوش ناموس؟ معلمنا بولس الرسول حلها، قال الذين ليس لهم رمية، الذين ليس لهم الناموس، ما تفعلوا بالطبيعة، يعني بين قوسين الإنسان الطبيعي، الخلقة الطبيعية بتاعته، ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. الناموس الطبيعي بتاعنا مجبولين إن إحنا تبقى تصرفاتنا تتفق مع طبيعة ربنا. أدي معنى إن أنا مخلوق على صورة الله. معنى إن أنا مخلوق على صورة ربنا ليا سيادة زي ما الله صاحب السيادة. مخلوق على صورة ربنا ليا إرادة حرة، مش مجبر على شيء، مش مصير، مخير في كل أمر. لذلك مخلوق على صورة ربنا. مخلوق على صورة ربنا في العقل، قدرة على الابتكار وعلى الفهم وعلى الاستنتاج مما أعطي ليا. كل العلم اللي الإنسان تقدمه يا أحبائي أساسه الإنسان فهم الطبيعة، ومن الطبيعة استنبط العلم. كل النظريات العلمية أساسها متخذ من الطبيعة، فالإنسان فهم اللي وضعه ربنا في الطبيعة. ودي معنى أن ربنا خلق الإنسان ليتسلط على الأرض، مش هيتسلط، مش هيقف ضد القانون بتاع الأرض، لكن يعرف قانون الأرض ويتعامل بموجب القانون دوت. الطيران احنا ما لغيناش الجاذبية، احنا لما عرفنا ان في جاذبية فما قدرناش نتلاشاها. طب اتغلبنا عليها ازاي؟ بصينا للطيور. الطير يقعد يرفرف بجناحاته فبيخلخل الهواء فوق الجناحات، لما يخلخل الهواء بيقلل الضغط اللي فوقيه فبالتالي يقدر يرتفع. خدنا الفكرة ديت وعملنا بيها الطيارة. فعايز اقول يعني كل علم الانسان مستنبط من الطبيعة، فربنا اداله عقل يخضع الطبيعة يتسلط عليه، مخلوق على صورة ربنا. أيضا التنظيم، أيضا الفكر، أيضا الكلام، كل دوت أقدر أقول إن أنا مخلوق على صورة الله. الكلام يعني إيه؟ إن أنا أعبر، إن أنا أقدر أعبر عن اللي جواي، بكلمات. فدي نمرة واحد، إيه معنى إن أنا مخلوق على صورة الله؟ نمرة اتنين، معنى إن أنا مخلوق على صورة ربنا، إن أنا مخلوق لي بداية، لكن ربنا اداني إن أنا أحياك الله إلى الأبد. ألم أقل إنكم آلهة؟ وإحنا آلهة؟ لا، اشتركت في طبيعة الله، نعمة أعطيت ليكم، أنتوا مخلوقين ليكم بداية، فبالتالي لازم تكون ليكم نهاية. لا، أنا اديتكم إنكم تحيوا للأبد، فبقينا زي ربنا. الله حي أعطاني حياة، الله أبدي اداني أبدية. علشان كده يا أحبائي، التعبير اللي قاله بابا أثناسيوس يريح، أنا مخلوق على صورة ربنا. طب الشبه الصحيح، الشبه الكامل، المثال الكامل لله مين؟ المسيح. بس المسيح صورة الله لأنه من ذات طبيعة الله. طب إحنا صورة ربنا بالنعمة، يعني إيه؟ البابا أثناسيوس قال في كولوسي، المسيح هو الصورة المنظورة لله غير المنظور. يبقى مين صورة ربنا؟ المسيح. طب أنا مخلوق على صورة الله، يبقى مخلوق صورة مين؟ المسيح. طب أنا زي المسيح؟ لا، هو صورة الله بالطبيعة، لأنه طبيعته من طبيعة الله، أنا والآب واحد. طب أنا صورة الله بالطبيعة؟ لا، بالنعمة. وادي معنى إن إحنا صرنا شركاء في الطبيعة الإلهية، أعطانا شركة الإلوهة، ليس في زواتنا بل كنعمة من الله. يبقى أنا على صورة ربنا نمرة واحد في الأخلاق، في السيادة، في الفكر، في الكلام، في التنظيم. أنا على صورة الله أن أنا حي أبدي، بس طبعا أبدا دينا فاهمينها بالنعمة. أنا على صورة الله أن أنا كثرة في الوحدة، أنا كذا حاجة، جسد ونفس وروح، والكثرة دي أنا كائن واحد، صورة مصغرة لله. الله كثرة في الوحدانية، الله ثلاث أقانيم، ثلاث أشخاص. أقنوم يعني شخص، شخص الآب، شخص الابن، شخص الروح القدس. الثلاث أشخاص دول غير منفصلين، الثلاث أشخاص دول طبيعة واحدة، الثلاث أشخاص دول ذات واحدة، الثلاث أشخاص دول مفهومش سابق ولاحق وكبير وصغير، وواحد جه وأوجد الآخر. ثلاثة متساوين في كل شيء، تساوي مطلق ما عدا الصفة الأكنومية، الآب الأصل، الابن الولادة، الروح الانبثاق. فالله في تعدد في الوحدانية، أنا مخلوق على صورة ربنا تعدد في الوحدة، أنا عبارة عن نفس وجسد وروح. طب تقدروا تقولوا الحتة دي نفس، الحتة دي لا، ده هم دول كلهم مع بعضهم، النفس حاجة والجسد حاجة والروح حاجة، والتلاتة دول مع بعض عملوا إنسان واحد. طبعا مع الفارق إن التعدد بتاعي في مادة وهي الجسد، التعددية في الوحدانية منزهة عن الجسد، لأن طبعا لا يمكن أجد شبه كامل بأي شبه تشبهونني، يقول الرب فأشعي ملوش شبه. ما هو لو له شبه ما بقاش ربنا، ما هو لو ده شبه ربنا بقى دي كمان ربنا، فهو ملوش شبه، لكن مخلوق على صورته. طب دي هتقودنا بقى للنقطة الثالثة اللي اختم بها الحديث النهاردة، تكوين الإنسان دوت، الجسد والنفس والروح دول عبارة عن إيه؟ يبقى النقطة الأولانية، شفنا خلقة الإنسان، يتميز الإنسان في خلقته إنها مشورة إلهية، يتميز الإنسان في خلقته إنه عمل إلهي مباشر مش أمر زي كل الخليقة، يتميز الإنسان في خلقته إنه متوج رأس للخليقة، سيد للخليقة، يتسلط على الخليقة. طب النقطة الثانية، كيف خلقنا؟ خلقنا على صورة الله، صورة ربنا ثلاث حاجات، الصفات، الأخلاق، الناموس الطبيعي بتاعنا بيتناغم مع طبيعة ربنا، إنه لينا سيادة، إنه لينا سلطان، إنه لينا عقل، إن ننظم، إن نفكر، إن نبتكر، إن نعبر عن أنفسنا، كل ده شخص الله. عايز أفهم ربنا، بص لنفسك، ما أنت الصورة، إذا كنت أنت ليك عقل يبقى هو ملوش عقل، إذا كنت أنت بتتكلم يبقى هو بيكلمش، إذا كنت أنت بتخترع يبقى هو ما بيخلقش. أنت صورته. أيضا صورته إن أنا حي. عشان كده بولس لما راح أتينا عمل 17 قال لهم أنتوا الآلهة بتاعتكم إيه؟ ذهب وفضة؟ اللاهوت لا يشبه بالذهب والفضة. ليه؟ لأن أنتوا بتقولوا إن إحنا ذرية الله. طب أنا حي والإله جماد ميت ما فيهوش حياة؟ إزاي بتشبهوا اللاهوت بالذهب والفضة؟ الذهب والفضة ما فيهمش حياة. فأنا صورة الله لأن أنا حي، أنا صورة الله لأن أنا أبدي. عشان كده رح نتكلم بولس في عظة أتينا عن القيامة، وقالوا ترى ماذا يريد هذا المهزار أن يقول، لأنه تكلم عن قيامة الأموات. ما هم دول اللي يميزوا، واخدين بالكم فكر بولس؟ عظة أعمال 17، أنتوا بتعبدوا أصنام وبتقولوا أن دي ربنا، لا الأصنام دي ميت، أنا حي. مش معقول الميت يولد حي. طب أنا على صورة الله يعني إيه؟ مش بس حي لكني كمان أبدي. تقولوا لي إحنا بنموت، قال لهم لا ما إحنا هنقوم من الموت. أدي العظة اللي وعظ بيها بولس ناس بيعبدوا الأصنام. أيضا الجانب الثالث إن أنا مخلوق على صورة الله في تعدد في الوحدة، زي ما الله آب وابن وروح قدس ثلاث أقانيم إله واحد. طيب النقطة الثالثة والأخيرة اللي أختم بها حديث اليوم وهو تكوين الإنسان. لما نبص الإنسان كده على بعضيه نجد فيه عنصرين رئيسيين، عنصر مادي وعنصر روحي. الإنسان فيه الحتتين دول، فيه حاجة مادية الجسد، فيه حاجة روحية مش ملموسة مش محسوسة هي الروح أو النفس أو الروح والنفس سموها زي ما تسموها دلوقتي. يبقى بقى فينا شقين، شق مادي وشق روحي. شق المادي الجسد، الشق الروحي ديت الايه؟ الروح اللي فينا. نفخ ربنا نفخة، نفخ في أنفه نسمة حياة. النفخة دي روح مش حاجة مادية. فبقى فيا الاتنين دول، جسد وروح. بأكثر تدقيق أقدر أقول إن الإنسان جسد ونفس وروح. الحاجة الروحية اللي فينا دي حاجة ولا حاجتين؟ الحاجة الجسدية دي مش مختلفين فيها، كل الناس فينا جسد، جسد مادي. لكن الحاجة الروحية اللي فينا دي، الحاجة الغير مادية، نفس وروح ولا النفس والروح حاجة واحدة؟ لا، هما في الحقيقة حاجتين. عرفنا منين ان هما حاجتين؟ معلمنا بولس في عبرانيين 4 بيتكلم عن كلمة الله قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إيه؟ إلى مفصل النفس والروح. بولس قال كلمة ربنا تفصل، ما هو الحتتين دول يعني ما يتفصلوش عن بعض، يعني صعب قوي ان الواحد يعرف يميز ما بين الامور النفسيه والامور الروحيه. قال لا، كلمه ربنا هي اللي تفصل ما بين النفس والروح. يبقى اذا عرفنا انه في الناحيه الغير الماديه اللي فينا حاجتين، نفس وروح. ايضا عرفنا كلمه بولس في تسالونيكي 5 بما لا يدع اي مجال للشك لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم. روح ونفس وجسد. يبقى الإنسان عبارة عن إيه؟ ثلاثة. أحب أقول لكم بعض الأفكار علشان يعني أوصل بها بقى للقمة في كلمة الله. فكر أفلاطون، أفلاطون قال إن الإنسان عبارة عن نفس وجسد. النفس عند أفلاطون اللي هي الروح. يبقى الإنسان روح وجسد، حتتين بس. طب يعني كذا رأي لأرسطو بيفوق أفلاطون. حتى لما كنت بدرس موضوع الزمن في سفر الرؤية كلام أرسطو في الحقيقة كان هو اللي أكثر دقة في الحتتين اللي أنا درستهم. أنا ما درستش طبعا كل كلام أفلاطون عشان أجزم. فهنا أفلاطون قال إن الإنسان عبارة عن جسد ونفس أو جسد وروح. النفس هي الروح عنده. قال حاجة تانية، قال إن النفس خالدة. يعني ايه النفس خالدة؟ يعني النفس اللي هي الروح يعني موجودة عند ربنا من الأزل. طبعا كلام هذا كان كلام أفلاطون. طيب جه بعديه أرسطو أكثر يعني نور، قال إن الإنسان نفسه جسد. قال لك إن النفس تنقسم لقسمين، نفس حيوانية دي اللي بتدي حياة للجسد، ونفس عاقلة. يعني إيه؟ أرسطو قرب الحكاية شوي، قال هما حاجتين، حاجة مادية وحاجة مش مادية. الحاجة المادية اسمها جسد، والحاجة اللي مش مادية اسمها نفس أو روح، سموها زي ما تسموه. ما فرقوش الفلاسفة ما بين النفس والروح، لأنه الوحيد اللي يفصل خارقة إلى مفاصل النفس والروح هي كلمة الله. فبعيد عن كلمة الله كل الفلاسفة ربطوا الاثنين، قال لك النفس هي الروح. ولما نقرأ الكتاب المقدس نجد مرات كثيرة النفس استخدمت بمعنى الروح، والروح استخدمت بمعنى النفس، لكن هنا الذهن الذي له الحكمة، كلمة ربنا هي اللي تفصل. ده هنا بيتكلم عن النفس ولا بيتكلم عن الروح؟ فأرسطو قال إن الإنسان جسد ونفس، جسد وروح. قال لكن النفس أو الروح دي عبارة عن نوعين، نفس حيوانية دي اللي بتدي حياة للجسد، ونفس عاقلة. جه توما الإكويني، طبعا توما من العلماء اللي يعترف فيهم، حط قواعد واضحة ومحددة. صح طبعا هو إنسان كاثوليكي، لكن احنا بندرس فمش هنتجاهل يعني أقوال ناس أصحاب فكر وأصحاب دراسة. فتوما الإكويني قال إن الإنسان عبارة عن نفس وجسد وروح، وده اللي قالته كلمة الله يعني، ما جابش حاجة من عنده، بس هو اللي وضحها، هو اللي كشفها، هو اللي أظهرها. طيب تعالوا يعني نعرف إيه هو الجسد وإيه هي الروح وإيه هي النفس، ونختم حديث النهاردة. الجسد طبعا ده العنصر المادي، العنصر المرئي في الإنسان. للأسف كثيرا ما أسيء فهم الجسد حتى وسط الروحيين. البعض نظر للجسد أنه شر، قال لك الجسد ده حاجة من الاتنين، يتزله يتسيبه يبرطع في خطايا وفي نجاسات زي ما هو عايز. الاثنين نظروا للجسد انه شر، فشر لا يضبط، خلاص سيبوا بقى الواحد يعيش بالنجاسات ويعني ايه، لكن الروح تبقى كويسه. طبعا كذب. البعض قال لك اصله ده فاسد، طب ايه علاجه؟ قال لك علاجه زله، زله باقماعات جسديه، وده الكلام اللي كنا بنتكلم فيه في كلوس الاسبوع اللي فات. افكار صوفيه شرقيه دخلت للكنيسه ان الجسد شر، فنعمل ايه في الجسد؟ اقمعه. بمعنى ايه اقمعه؟ اذله. لكن طبعا بولس ما يقصدش المعنى ده خالص، هنفهمه دلوقتي. قالوا الجسد ده شر وعلاجه انك تذله، وكل لما تذل جسدك كل لما تتقدم في معرفه الله. طيب تعالوا ندرسه، هل فعلا ده الجسد؟ اولا الجسد صنع مصدره منين؟ من التراب. جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض. من هذا التراب، التراب اللي في نعل جسمتكم دوت، كل واحد كده يحك رجليه في الارض، ده تراب. من هذا التراب ربنا صنع عظم وصنع جلد وصنع عصب، تصور يا احبائي. من هذا التراب ربنا ابدع خلقه بديعه للانسان. طبعا مش مجال ان انا اقعد احكي، فاكر اتكلمت في الموضوع اكتر من مره في الحقيقه، لانه التامل في خلقه ربنا، الفلك يحدث بمجد الله. لما بتامل في النجوم والفلك برى مجد ربنا، يبقى بالاولى لما اتامل في تاج الخليقه امجد ربنا. فالتامل في خلقه الانسان شيء رائع احبائي، اللي ربنا عمله من التراب دوت. التراب رغم ان هو نفس الماده اللي صنع منها جسم الحيوان، لكن عظمه ربنا، الحيوان له جسد والانسان له جسد، رغم ان الاثنين مصنوعين من نفس الايه، من نفس الماده وهي التراب. الحيوان لما بينفق جسده بيرجع للتراب، والانسان لما بيموت جسده بيرجع في التراب. لكن رغم ان هي نفس الماده، لكن جسد الحيوان شيء، وجسد السمكه شيء، وجسد الطير شيء، وجسد الانسان شيء اخر، رغم ان الماده الاساسيه واحده. طب ربي خلقت الجسد ليه؟ قال خلقت الحاجتين، خلقت نمره واحد علشان يعمل. جبل الرب الاله ادم وضعه في جنه عدن ليعملها ويحفظها، وبالعمل دوت يؤمن بقاؤه، العمل ده يحافظ على حياه الانسان. عشان كده قال بولس من لا يعمل لا يأكل. الحاجة الثانية اللي من وظيفة الجسد التكاثر، من خلال سر زيجة مقدس يتم التناسل. ليه؟ لأنه في موت بيقضي على الإنسان، عشان كده في السماء ما فيش تزاوج. ليه؟ لأنه ما فيش موت، فدي وظيفة الجسد، يعمل للبقاء على الكيان. نمرة 2، يتكاثر. مشكلة الجسد يا أحبائي إن الجسد في ذاته هي خلقة بديعة على الله، لكن لما دخلته الخطية فأصبح الجسد بيسبب متاعب للإنسان. لو الإنسان عاش بما يرضي جسده، عاش برغبات الجسد، عاش لإتمام شهوات الجسد، هيموت. إن كنتم تعيشون حسب الجسد، يعني حسب الجسد شهواته، عايز خد عايز خد عايز خد عايز خد، كل اللي عايز ادهوله. طب النتيجة موت. طب ايه اللي مطلوب؟ ان انا بالروح اميت اعمال الجسد، هنفهمها لما نصل للروح. اللي مطلوب اللي قاله بولس ان انا اقمع جسد. اقمع مش يعني زله، اقمع يعني اسيطر عليه، اقمع يعني الجمه، يعني اقمعه ان انا اديله احتياجاته اللي تبقيه حي، ما قللش عنها وما افرطش في طلباته، لا اديله المؤنن بتاعه. ادي حكمة الكنيسة من الصوم، ضبط للجسد. طيب العنصر الثاني، الجسد طبعا امره مفهوم يعني، بس انا كان يهمني اوضح انه الجسد ليس شر في ذاته، لكن لما دخلت الخطية بقى الشيطان قادر يثير شهوات الجسد في غير مكان الطبيعي لهذه الشهوات. يعني ربنا حط جوانا شهوة الاكل، ليها وضع ومكان ومؤنن طبيعي، يبكي على حياتي. الخطية لما دخلت قدر الشيطان يثير في هذه الشهوة دون احتياج حقيقي ليها. طب دوري ان انا ألجمها، اديها المؤنن بتاعه بس. وهكذا كل الشهوات، شهوة الغضب، شهوة الشهوة الجسدية. فربنا حط الشهوات في الجسد لبقاء الإنسان. طب لما دخلت الخطية أصبح الشيطان بيثير الشهوات اللي بداخلنا فتثار بغير احتياج. طب دوري إن أنا ألجمها. طيب العنصر الثاني ده اللي يعني الثاني والثالث في الحقيقة هم اللي يعني حيبقوا شوية محتاجين شيء من التوضيح رغم أن الوقت جرح. العنصر الثاني الروح. مصدر الروح ربنا، نفخ نفخ في هوا كده طلع روح، طلعت نفخ في أنفه نسمة حياة. النفخة دي ادت حياة للإنسان، فبقى الروح دي مصدرها ربنا. عشان كده قال سفر العدد إله أرواح كل البشر. ليه؟ لأن الروح ديت من الله اللي بيديها ربنا. وقال في الجديد العبرانيين عن ربنا أبي الأرواح، الأرواح البشرية بتاعتنا. ليه؟ لأنه هو مصدرها. طب إزاي ربنا بيدي الروح؟ في الحقيقة في ثلاث أفكار هقول بسرعة. الفكرة الأولانية فكرة أفلاطون، قال إن ربنا خلق شوية أرواح في البداية الخلود، فالأرواح خالدة. خلق ربنا حبة وكل ما يتولد إنسان يبعث له روح تنزل في الإنسان دوت لغاية ما يموت، تطلع الروح عند ربنا. ممكن يبعثها في إنسان تاني، عشان كده أفلاطون آمن بتقمص الأرواح. في بعض الأفكار ديت علم بيها أوريجانوس بعض هذه الأفكار. دي أول فكرة، يبقى ربنا خلق شوية أرواح وكل ما واحد يتولد ربنا يبعث له روح وفي الموت ترجع لربنا. في فكر تاني قال إنه كل طفل يتولد ربنا يخلق له روح تنزل تحل في الجسد دوت. الفكرين دول مرفوضين، فكر الكتاب المقدس وفكر الكنيسة إن الأب والأم هم اللي بيدوا الروح للطفل. ليه؟ ثلاث براهين. البرهان الأول، ما سمعناش إن ربنا بعد الخلقة خلق شوية أرواح وخزنهم عنده، الكتاب ما قالش الكلام دوت، فدي فكرة لا تتفق إطلاقا مع الكتاب المقدس. الأمر الثاني، معلمنا بولس الرسول في العبرانيين لما بيتكلم عن ملكي صادق، لما أبونا إبراهيم اداله العشور قال أقول كلمة إيه؟ إن لاوي كان في صلب أبيه إبراهيم حين عشر. يبقى لما إبراهيم ادى العشور في صلبه لاوي، طب ده لاوي لسه ما جاش، يبقى ده دليل إنه الإنسان هو اللي بيدي الروح لأولاده، لأنه إبراهيم حيدي الروح لإسحاق، إسحاق حيدي الروح ليعقوب، يعقوب حيدي الروح للاوي، فقال لاوي كان في صلب إبراهيم. إزاي في صلبه؟ لأنه الأب بيدي الروح للإبن. الأمر الثالث أنه ده فكر الكنيسة وفكر الكتاب، أنه لو ربنا مع كل طفل مولود يخلق له روح جديدة، ربنا لما يخلق حاجة كاملة. طب إزاي الإنسان بيتولد ملوث بالخطية؟ ربنا هيخلق روح ملوثة؟ لا، هما اللي بنتولد ملوثين بالخطايا لأن أبويا بيديني الروح. البعض قال إنه لا، ربنا بيخلق الروح بيور نقية، لكن لما بتتحد بالجسد في بطن الأم بتتلوث. لو قبلنا الفكر دوت يبقى الطفل اللي بيتولد حامل للخطية ملهوش ذنب لأنه ما عملش حاجة. لكن لما نقبل فكر الكتاب وفكر الكنيسة إنه أنا كنت في صلب أبويا، أبويا كان في صلب أبوه، أبوه كان في صلب أبونا آدم، فلما أخطأ آدم تلوث فإدى روح ملوث. يبقى إذن الروح بتعطى من الأب والأم للطفل. طب وظيفة الروح؟ بولس قال الروح هو الذي يحيي، يبقى الروح هو اللي بيدي حياة. نفخ في أنفه نسمة حياة، يبقى النفخة اللي هي الروح ادت حياة، يبقى الروح هي اللي بتحيي الإنسان. عشان كده إشعياء 42 هكذا يقول الرب خالق السماوات وناشرها باسط الأرض ونتائجها معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا. النسمة هي الروح. نفخ في أنفه نسمة حياة، فالنفخة ديت هي ديت الروح اللي دخلت في التراب في حياة. عشان كده قال في الطوفان لما نزل الطوفان تكوين 7 مات ايه؟ كل ما في أنفه نسمة روح حياة مات. يبقى النسمة اللي ربنا نفخها، نفخ في أنفه، النفخة دي روح، الروح دي عملت ايه لما دخلت في التراب؟ ادتها حياة. يبقى مصدر الحياة الروح. عشان كده بقى في الموت تخرج الروح. جامعة 12 تعود الروح إلى خالقها. مزمور 146 تخرج روحه فيعود إلى التراب. يبقى الروح هي اللي بتحيي الإنسان. أيوب قال ما دامت نفخة الله في أنفي. نفخة ربنا في أنفي دي يعني يقصد يقول إيه أيوب؟ ما دام نفخة الله في أنفي يعني ما دمت حي، يبقى نفخة الله هي اللي بتديني الحياة. ما دام نفخة الله في أنفي، ما دمت حيا مش هجدف على ربنا، يبقى بقت النفخة دي هي الروح، هي اللي بتدي حياة. طب لما بنموت الروح لا تفنى، لكن الروح ترجع عند ربنا عشان تتحد بالجسد مرة تانية في القيامة. عشان كده قال سفر حسقيال أجعل فيكم روحا فتحيون. هنحيا إزاي؟ حسقيال شاف عظام، قال العظام دي تتجمع مع بعضيها تعمل الجسد. ربنا يروح باعت الروح. مين الروح؟ الروح اللي كانت في الجسد ترجع للجسد تاني، الجسد يقوم. طيب عمل الروح باختصار، الروح هي موطن الطاقات العقلية بتاعت الإنسان، الروح هي موطن الإرادة. نفهم الكلام ده بقى علشان لما بعجالة هعدي على النفس نعرف نفرق ما بين النفس والروح. يبقى القدرات العقلية الموطن بتاعها الروح، الإرادة بتاعت الإنسان موطنها الروح. الروح الإنسانية هي مجال عمل الروح القدس. لما الروح القدس بيحل فينا، بيحل فين؟ في أرواحنا، وبعد كده يبتدي يقدس النفس، وبعد كده يبتدي يقدس الجسد فيقدس الكيان كله. لكن موطن عمل الروح وسكناه الروح الإنسانية. معاملات ربنا تملي بيتعامل مع الروح الإنسانية، لأن الروح الإنسانية دي هي اللي بنيها بنعبد الله، هي اللي فيها اشتياقات لله، هي فيها اشتياقات للعبادة. كل ده موطنه الروح، لأن دي نفخة من الله. عشان كده أغسطينوس قال له ده كل البشر لقد خلقتنا منك، إيه منك؟ فينا نفخة من الله اللي هي الروح، ونفوسنا اللي هي أرواحنا يعني ستظل متعبة إلى أن تستريح فيك. النفخة بتحن للمصدر بتاعها. عشان كده في حنين في قلب الإنسان لله، الحنين ده راجع لمين؟ للروح الإنسانية اللي في الإنسان. الإنسان بقى لما الروح يعمل في روحه، الروحي يفهم كل شيء، يفهم يميز لما الروح تعمل في أرواحنا يبقى لنا فكر المسيح بولس الرسول. لما الروح تعمل في أرواحنا قال الروح يحكم في كل شيء. ليه؟ لأن الروح هو اللي بيقود. طب أختم بالنفس عشان توضح بقى جوانب كتيرة. خلط البعض ما بين النفس والروح. طب إيه هي النفس؟ نرجع تكوين 2. جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، أدي الجسد، ونفخ في أنفه نسمة حياة. فالتراب حياة، النفخة الروح ادت حياة. لما نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. يبقى ثمرت أن الروح اتحدت بالجسد اتكونت النفس. بصوا الآية، نفخ في أنفه نسمة حياة. النفخة دي هي الروح، الروح دي ادته حياة. لما الروح دي دخلت في التراب الجسد فصار، فصار نشأت حاجة، تكونت حاجة، فصار آدم نفسا حي، كونت النفس. طب برضو النفس الطفل بيجيبها منين؟ من أبوه وأمه. يبقى الأب والأم بيدونا الجسد وبيدونا النفس وبيدونا الروح. طيب إيه شغلة النفس؟ النفس بتساعد الجسد على التنفس. النفس دي جاية منين؟ النفس. أول ما النفس تدخل في الجسد يبتدي الجسد يتنفس. لما الجسد يتنفس الجسد يستمر في الحياة. النفس بتعمل إيه؟ النفس اللي هو النفس يحرك القلب. لما القلب يتحرك يضخ الدم، لما الدم يتضخ في الجسم يروح يتعامل مع خلايا الجسد فتحيا الخلايا ولا تموت. يبقى النفس اللي هي النفس هي القوة اللي بتحرك الدم في جسم الإنسان فيعطي للجسد حياة. أدي النفس. تفتكروا رئيس وزراء في إسرائيل اسمه شارون؟ شارون دوت ميت إكلينيكيا بقاله 4 سنين. ميت إكلينيكيا يعني جزء المخ مات، يعني ميت، يعني الروح بتاعته طلعت. حطوا جسد شارون على الأجهزة بتاعت المستشفيات. النفس جت منين؟ النفس دوت الروح تتحد بالجسد فتتكون النفس. النفس تخلينا تنفس، النفس تحرك الدم، الدم يدي حياة للجسد. طب الروح طلعت، أول ما الروح تطلع تفارق الجسد النفس تتلاشى، لأن النفس دي نتجة من اتحاد الجسد بالروح. طيب شارون ده روحه طلعت، فالمفروض أن النفس خلاص مفيش. طب النفس مفيش مش هيتنفس، القلب مش هيتحرك، الدم مش هيضخ في الجسم، مفيش أكسجين، مفيش خلايا بتتكون، الجسد هيجراله إيه؟ هيفسد. راحوا حاطينه على الأجهزة الكهربائية بتعمل إيه؟ تعمل له نفس، فيفضل القلب شغال ويفضل الدم بيضخ في القلب ويفضل جسد شارون حتى هذه اللحظة بقى 4 سنين حطيله على الجهاز التنفس الصناعي، جهاز النفس الصناعي. طب النفس ده عمل له ايه؟ ده نفس صناعي خلت الجسد عايش. طب في روح يقدر يقوم، يقدر يفكر، يقدر يتكلم؟ لا، لانه مين اللي بيعمل ده؟ الروح. لعلنا نكون هنا فرقنا ما بين الروح وما بين النفس. يعني أقدر أقول إن النفس تعطي حياة للجسد، الروح تدي حياة للكيان الإنساني. نفس الإنسان في الدم، النفس قوة بتدفع الدم لكل الجسم فتتغذى الخلايا فيظل الجسم حي. هذه النفس مصدر المشاعر والعواطف، الحب والكره دي حاجة نفسية في النفس. النفس مصدر الانفعال والغضب والتوتر والقلق والخوف والحزن والفرح، كل ديت المكنونات بتاعتها في النفس. عشان كده بقى جانب روحاني يهمنا، انه معلمنا القديس يهوذا في رسالته قال عن بعض الناس هؤلاء هم المعتزلون بانفسهم نفسانيون لا روح لهم. هم فيهمش روح؟ لا، هم فيهم روح انسانيه، بس قال عنهم نفسانيون. يعني يعني النفس بتسيطر على روحه وبتسيطر على فكره وبتسيطر على قراراته وبتسيطر على إرادته. العقل ده فين؟ الروح. روح الإنسان عقلة. الإرادة فين؟ في الروح. الإنسان الروحاني يخلي الروح هي اللي تقود النفس، المشاعر والانفعالات والحزن والفرح، واعمل وما اعملش، واتحرك وما اتحركش، كل دوت مكمنه الروح. طب الناس النفسانيون؟ لا، النفس هي اللي تتحكم في الإنسان. طيب النفس دي بتتأثر بالظروف، واحد قال لي كلمة نفسيتي زعلت، لو سبت نفسي تقودني النفس دي تروح ضغط على الروح، أنا زهقان، أنا مقموص، أنا متهان، أنا مش عايز أصلي، أنا مكسل إن أنا أقوم أصلي. نفسانيون لا روح له. طب الروحاني؟ لا، الروحاني يقول لك الروح هي اللي تتحكم في النفس، الروح الإنسانية هي اللي تقود النفس. طب أنا كإنسان مسيحي عندي قوة أعطيت لي الروح القدس يعمل في روحي، علشان يعمل إيه؟ علشان يخلي النفس تتناغم حب وفرح مع وصايا الإنجيل. علشان كده عرفوا عن النفس حاجة تانية، النفس ممكن تشتهي الأمور الروحية بس تشتهيها شهوات نفسية. يعني أحب أصلي ليه؟ حاجة بتريح نفسي، حاجة بتدي نوع من الرضا الداخلي للواحد. هو بيعبد بس الدافع النفس. النفس دي مصدر الإعجاب، مصدر الحب، مصدر المشاعر، مصدر العواطف. فممكن تلاقيه يقف يصلي وبمنتهى الهمة والجدية ليه؟ عشان الناس شايفاه. فلما الناس شايفاه دي بترفع نفسيته، يبقى هو بيعبد. لكن العبادة مش بالروح، دي عبادة بالإيه؟ بالنفس. شفت يا أحبائي خطورة النفس ديت؟ شفت قد إيه مطلوب بقى أن إحنا لا نصير نفسانيين بل نصير روحيين. واحد شتمني زعلت، بس ما سيبش نفسي هي اللي تقودني، لا، في روح يعمل فيها الروح القدس. الروح القدس يقول لي توب لكم إذا طردوكم وعيروكم، افرحوا وتهللوا. أقول لنفسي افرح يا نفسي، ليه؟ ليك أجر في السماء. لا أنا زعلان. لا ما تزعليش. يبقى الروح بترفع النفس. أنا مكسل مش عايز أقوم، دي مين؟ دي النفس عشان مقموص، دي النفس عشان ما تكرمتش، دي النفس عشان ما خدتش مكانتها في وسط الناس. الروح يقول لها لا، هنقوم نعمل لأن ده عمل الله. مش مهم أنت مبسوطة ولا مش مبسوطة. السؤال بقى اللي نيجي نسأل، أبونا أنا بصلي بس مش متعزي. نفس. أبونا أنا بصلي وحس ربنا مش مسامحني، حس ربنا ما بيحبنيش، كل دية نفس 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 نفس. طب اللي يحكم في الإنسان يا أحبائي كلمة الله خارقة، هي الوحيدة. أنا بشرحها لكم، لكن الروح يحكم في كل شيء. الإنسان الروحاني اللي سايب روح الله يعمل في روحه، وبروح الله يقود الروح فيقود النفس وبالتالي الجسد، ده يحكم في كل شيء. يقولك لا، أنا عملت العمل ده بدوافع نفسية، أنا مش عايز أروح أعمل العمل الخدمة دي عشان أنا نفسيا مش مرتاح من فلان. لا، أنا مش هخلي النفس تقودني، أنا هخلي الروح هي اللي تقودني. أما الروحي فهو يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد. طوبى للإنسان اللي فعلا الروح القدس بيقود روحه، فبالتالي تخضع النفس لإيحاءات الروح القدس وبالتبعية الجسد. ثلاث نقاط اتكلمنا فيهم في الجزء الأول في علم الإنسان وهو الخلقة. قلنا نمرة واحد، خلقة الإنسان مشورة إلهية، عمل مباشر من الله، مخلوق تاج للخليقة. النقطة الثانية اللي اتكلمنا فيها كيف خلقنا، خلقنا على صورة الله ومثاله. صورة ربنا يعني إيه؟ يعني الناموس الطبيعي اللي فينا بيتناغم مع طبيعة الله، على صورة الله. كما الله حي أبدي هكذا خلقت أنا لأحيا إلى الأبد مع الله. كما الله في تعدد في الوحدانية، أنا مخلوق في تعدد داخل الوحدانية، داخل الإنسان الواحد. النقطة الثالثة، طب تكوين الإنسان جسد ونفس وروح. الجسد متاخد من التراب، الجسد مش وحش في ذاته، لكن لما دخلته الخطية فصار الشيطان بمغريات العالم يقدر يحرك الشهوة داخل الجسد. مطلوب إن أنا إيه؟ أقمع جسدي، أديله احتياجاته لا أزيد ولا أقل. الروح ديت النفخة اللي ربنا نفخها في الإنسان، الروح ديت هي اللي الإنسان بيها بيحيا. لما الروح دي تخرج الإنسان يموت. طيب النفس، النفس ديت لما الروح بتتحد بالجسد بتتكون النفس، النفس تعطي حياة للجسد. النفس هي النفس، هي اللي بتحرك الدم في الجسم فتتجدد الخلايا. طيب أول ما الروح تخرج زي بالضبط الشمعة، نجيب شمعة نولعها، النار والشمعة يعملوا إيه؟ يعملوا حرارة. طب طفينا النار مفيش حرارة، الشمعة الجسد، النار الروح، النار تتحد بالشمعة الحرارة تيجي النفس. طب طفينا النار الروح طلعت، بقى في جسد بس، النفس فين؟ النفس تلاشت. طب لما ترجع الروح تتحد بالجسد في القيامة، ترجع ذات النفس تتحد بيها مرة أخرى. ده الجزء الأول في حديثنا عن علم الأنثروبولوجي كما هو في كلمة الله. بنعمة المسيح يبقى لينا حديث آخر، ليه اتخلقنا؟ ما تكلمناش فيه. طيب كيف سقطنا؟ ما تكلمناش فيه. طب كيف النجاة من السقوط وغلبة الخطية ونتائجها؟ علم الإنسان ما تكلمناش فيه. طب هذا الإنسان الكائن بقى الجديد المتجدد في المسيح يسوع كيف يتعامل مع المجتمع؟ كيف يتعامل مع الزمن؟ جوانب كتيرة. بنعمة المسيح يبلينا فيها حديث بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا. آمين.